الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما يا رب العالمين. أما بعد، وعدنا أن نتحدث اليوم عن انتفاع الأموات بأعمال الأحياء، وأدلة ذلك من القرآن والسنة النبوية الشريفة. الميت انقطع عمله، لكنه لم ينقطع عمل غيره عنه. هذا شيء نفهمه بشكل واضح من الآيات والأحاديث التي نسمعها الآن. الله تعالى يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالذي أثبته الله عز وجل بأن العمل يرى من قبل المؤمنين، والميت لم تذهب عنه صفة المؤمنين، فالذي يموت لا زال مؤمنا. والآية تثبت بأن المؤمنين أحياء أو أمواتا يرون أعمالنا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فكما يرى الحي عمل الحي، يرى الميت عمل الحي، لا يختلف هذا عن ذاك، إلا إذا قلنا إن الإنسان إذا مات تسلب عنه صفة الإيمان، وهذا شيء غير صحيح. فالمؤمن مؤمن حيا ومؤمن ميتا، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الإيمان للحي وللميت، وأثبت الطهارة بقوله: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فسمى الميت مؤمن، فعلم بأن المؤمن الميت يعلم ما يفعل الحي. هذا شيء في صريح الآية الكريمة. وجاء في حديث يرويه الإمام السيوطي في جامعه الصغير، وهذا الحديث يحسنه حديث حسن، يعني ليس بحديث ضعيف، وإنما هو حديث يحتج به. الحسن وسط بين الصحيح وبين الضعيف. هذا الحديث يقول: حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم. حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما وجدت من خير حمدت الله، وما وجدت من شر استغفرت لكم الله. فيثبت بأن الحياة الكريمة المحمدية كانت خيرة للأمة، لأنها سبب لإصلاح ما يحدث مباشرة من خلل، من سؤال، من جواب. ينزل الوحي، يوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصواب. وفي حال انتقاله، وفاته خير لهذه الأمة، وذلك بأن تعرض أعمالها عليه، فما وجد من خير استبشر وحمد الله وأثنى على توفيق الله لهذه الأمة، وما علم من شر أو سوء فعلته الأمة كان ذلك سببا لاستغفاره صلى الله عليه وسلم لأمته. والله عز وجل نسب الاستغفار المطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وصفة الرسالة لا تنفك عن النبي لا في حياته ولا في مماته. نحن آمنا بسيدنا محمد والنبي صلى الله عليه وسلم الآن، ومن حينما انتقل إلى ربه اتصف بصفة الوفاة، إنك ميت وإنهم ميت. فما ماتت بموته العادي، ما ماتت رسالته ولا ذهب دينه، أعوذ بالله. هذا شيء، لأنه دين خالد باق، والإيمان بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام إيمان مستمر إلى يوم القيامة. فأثبت الله عز وجل لرسوله الاستغفار وطلب منا المجيء إليه. نحن نعلم بأن القرآن لا يكلف به جماعة بعينهم، هذا ليس كلام فقط للصحابة، هذا كلام للأمة إلى يوم القيامة كلها. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، وليس في تقييد في الآية تقييد ذلك بحال الحياة ولا بحال الوفاة. وإلا الذي يقول هذا خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل، والذي لا يكون معه الدليل يبقى اللفظ على إطلاقه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك، هذا ليس من عندنا، عندما قال إنني رأيت أننا دخلنا المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين، وعد صحابته بذلك. والصحابة تهيأوا واعتمروا وانطلقوا إلى أن وصلوا في حدود الحرم، والحرم نعني به الحرم المحيط بمكة من كل طرف، 10 كيلومترات، 5 كيلومترات، 25 كيلومتر. فوصلت ناقته إلى طرف الحرم وهو الحديبية، فجلست الناقة، وجرى بين النبي عليه الصلاة والسلام بين المشركين صلح الحديبية على أن يرجع النبي في هذا العام ويأتي في العام المقبل ليعتمر. فعلا رجع في العام الذي بعده واعتمر عمرة القضاء. فالشاهد في ذلك أنه أحصر يعني منع من دخول الحرم أو من القيام بأعمال الحج أو العمرة، أحرم فمنع. فماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه التحلل، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. تتحللون من الإحرام لكن يلزمكم الذبح، هذا اسم التحلل من الإحرام بسبب الإحصار، أي المنع من أداء المناسك. فعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أما وعدتنا أن ندخل المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين؟ رأيت رؤيا أنت وقصصتها علينا، ورؤيا الأنبياء حق لا يدخلها شيطان. فقال أقلت في هذا العام؟ قال لا. قال إذن في العام المقبل. فعندما يطلق اللفظ ولا يقيد بزمن يكون شاملا، وعندما يأتي اللفظ لا يختص بحالة دون حالة ولا بإنسان دون إنسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أين الذين آمنوا؟ كل مؤمن، كل من يتصف بالإيمان، اتقوا الله وكونوا مع صادقين. هذا ليس خاصا بالصحابة، فإذا لا يمكن أن نخصص آية أو حديثا بناس معينين إلا إذا جاء مخصص. أما إذا جاء مخصص والله هذا على رأس العين. المخصص يقول بأن الله أباح لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما لم يبح لغيره من النساء، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين، عن رأس العين يا رب. هذا شيء خصصه الله بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله تعالى قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، إذا لا تصح دعوة إلا بوجود شاهدين عدلين، والعدل هو الذي لم يرتكب ذنبا كبيرا ولم يصر على صغيرة وخلي من خوارم المروءة. ما ارتكب كبيرة مثل السرقة كبيرة ما ارتكب، ولا أصر على صغيرة كحلق اللحية، حلق اللحية صغيرة وإذا تكررت وأصر عليها مشكلة، هذا عدل، لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة. وخلية أي ما وجدت فيه خوارم المروءة، هنالك أمور ليست بكبائر ولا صغائر، ليست بذنوب، وإنما هي منافية للاعتبار الاجتماعي أو لآداب الناس مع بعضهم البعض. فالذي يكون صاحب عدالة يخلو من الخوادش الاجتماعية. مثال على ذلك، شرعا يطلب من الرجل أن يستر ما بين سرته وركبته، يعني الذي يضع قماش ميزر يضعه فوق السرة يستر السرة ويصل إلى الركبة وتحت الركبة، اسمه شرعا ساتر العورة. فإذا مشى بالشارع اسمه ارتكب كبيرة؟ لا. ارتكب صغيرة؟ لا. ولكن هذا خارم للمروءة، عيب ما بصير، هذا شيء لا يليق. وهذا يختلف من زمان إلى زمان، كان سابقا الذي يأكل في الشارع ساقط المروءة، هذا ساقط العدالة، الذي يمشي حاسر الرأس، يمشي رأسه محط طربوش يا أما شاشية طائية إلى ما هنالك، هذا لا تقبل عدالته. هذا اختلف، اليوم زماننا غير ذلك الزمن ناحية الخوارم للمروءة. اليوم إذا إنسان أخذ خبزات من السوق أو طعام السوق عادي جدا، طلع الخضية في أشياء وشغلات جاهزة. سابقا الذي كان يفعل ذلك لا يليق، يشتري خبزاته من السوق، هذا ما عنده تنور يخبز، ما عنده. على كل حال، فالذي نعلمه إذن يا إخوتنا بأن الشيء الذي جاء في الشرع جاءنا واسعا ولم يأتي مضيقا، والله بين سبحانه وتعالى بأن العمل يعرض على الله سبحانه وتعالى وهو علام الغيوب، وعلى رسوله وعلى المؤمنين، وأن سيدنا محمد عندما نذنب نأتي إليه نزوره في حضرته الشريفة، ولو كان انتقل إلى ربه فنستغفر الله ونسأله أن يستغفر لنا الله. وهذا ما ذكره الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية، بأنه كان العتبي من علماء التابعين كان جالسا أمام الحضرة النبوية الشريفة، فجاء عربي وبكى بكاء شديدا وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر الله لهم رسول لوجدوا الله توابا رحيما، وأنا ظلمت نفسي وأنا أستغفر الآن الله فاستغفر لي الله يا رسول الله. يقول إمام عتبي: أنا غلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عتبي، بشر الأعرابي أن الله قد غفر له ذنوبه. ونحن لا نستدل بموضوع منام فقط، لا، نحن نستدل بالآية التي قالها الأعرابي وجاءت الرؤية تؤيد ذلك، ورؤية الأنبياء حق لا يدخلها شيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة، كما قال: أكثر علي من الصلاة كل يوم جمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته. تعرض هذه الصلاة على رسولنا عليه الصلاة والسلام، أكثر ما يكون ذلك يوم الجمعة، وهذا لا يخص يوم الجمعة، الأكثر في كل وقت خاصة يوم الجمعة. فنسأل الله أن يبلغ صلاتنا وسلامنا واحترامنا وتقديرنا والبركات الطيبة العظيمة من الله عز وجل لسيدنا محمد، ليصلي الله بها علينا عشرات ومئات المرات. من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرة، هكذا بين عليه الصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال بعض الصحابة: قلت: وبعد الموت؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ليش أنت بتفرق بين الموت وعدم الموت أو قبل الموت وبعد الموت؟ فعم يتأكد الرجل الصحابي يقول راوي الحديث وهو أبو الدرداء قلت يا رسول الله وبعد الموت في حال الحياة أنت حي تسمعك تسمعها تبلغك لكن بعد الوفاة. فقال نفى النبي أن يكون له صلى الله عليه وسلم العلم بذلك في حال الحياة بل يكون في حال الحياة ويكون ممتدا إلى ما بعد الوفاة. ومما يكرم الله به رسوله ورسوله ألا تبلى أجسادهم ما عدا الروحانية المطلقة بلا الأجساد غير وارد. أحد الناس يبلى جسده من البلا يتفسخ إلا الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم. وهذا الحديث يرويه ابن ماجه بسند جيد ويصححه الحاكم ويرويه ابن حبان وأبو داود ويرويه الإمام أحمد ويؤيده القرآن. إضافة إلى هذه الروايات عند كثير من المحدثين يؤيده القرآن. وذلك عندما ذكر الله سبحانه وتعالى وفاة سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. فسيدنا سليمان أخبره الله بوفاته وهذا من شأن التكريم الإلهي للأنبياء. فجعل الشياطين يعملون في أعمال كثيرة تتطاول أزمنة ممتدة وجعل لهم مشرفين لئلا يرجعوا إليه وإذا رجعوا إليه يعرفون ماذا حدث عليه. صاروا يعملون فقضى الله عليه الموت مات وهو على شرفة من شرفات قصره مستند إلى المنسأة وهي العصا. عصاي جالس على كرسي مركز الجلوس تمام من أجل أن لا يقع لأنه متى أن مات الإنسان اختل توازنه إلا ما يميل ذات اليمين ذات الشمال إلا ما ينتكس إلى الأرض يعني يقع على الأرض كبشر يعني. فاستند إلى المنسأة وقبض توفي وبقيت الشياطين تعمل وهو مستند ويخيل إليهم أنه حي. بقوا على ذلك بمقدار ما أن الأرض سوسي يعني دابة الأرض تأكل المنسأة بالشكل الكامل. لا شك أن عصايت ملوك سيدنا سليمان نبي ولكنه ملك أي شيء. هب بأن هذه العصا من خشب عادي جدا خشب عادي جدا إذا باشرت الأرض تنخر جوفه كم يستغرق ذلك بيوم جمعة بشهر بسنة. مع العلم بأن الإنسان بعد أيام من دفنه يبدأ فيه النتن الإنسان العادي يبدأ فيه النتن والتفسخ أيام يعني كأي لحمة تتركها من غير تبريد من غير براد تحطها مع طرف شو بصير فيها. فهذه جثة الميت يبدأ فيها النتن العين تسيل المنخر البطن ينتفخ اللحم يصيبه التغير اللون من زراق من احمرار قاني لون أحمر قاني الدود يلعب فيه هذا شيء واضح يعني نعم. فالذي ظهر بأن سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام ما وجدت فيه كل هذه العلامات التي توجد عند غيره من الأموات. واستمر الحال إلى أن أفرغت الأرض العصا دوبتها ما بقي فيها شيء. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته العصا. فلما خر العصا ما بقى في عصا انتهت صارت صفية يعني وإذا به يقع الأرض. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب إيش كان من حين ما قبض ما بقى منا يشتغل إمتت أنت ما بقى لك سلطة علينا. بينما ظهر بأن الله حفظ أجساد الأنبياء كما قال هذا الحديث: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والشيء الذي نعلمه جيدا يا إخوتنا بأن أعمالنا تعرض على أقاربنا، تعرض على مثلا مشايخنا أو مثلا والدينا، تعرض على كل من يسبقنا. وهذا ما يستبشر به الأموات من خير عندنا وما يتألمون من شر عندنا. وقد جاء حديث الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. يا ربي أنت أكرمتنا وكنا مهديين في حال الحياة، توفينا على الإيمان وأولادنا شردوا عن الطريق، فيا رب لا تمتهم حتى تهديهم قبل الموت. والله أثبت نفع ذلك عندما قال: وكان أبوهما صالحا. فدل على أن صلاح الآباء ينفع الأبناء، هذا شيء ثابت في القرآن الكريم. والذي أيضا نعلمه بأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بأن الولد الصالح الذي يدعو لوالديه يثبت ويسجل ذلك لهما. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. معناها أيضا صلاح الأبناء وعملهم الصالح يسجل في صحائف الآباء. والله سبحانه وتعالى علمنا أن ندعو لآبائنا ولغيرهم، نقول: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذا للوالدين. أما لغيرهم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا دل على أن ليس الدعاء يخص الوالدين بل يعم كل المؤمنين خاصة الوالدين، لأن الوالدين تعبا من أجل هذا الولد وكان لهما عليه حقوقا كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل قال: يا رسول الله، بررت والدي في حياتهما، هل علي بر بعد وفاتهما؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: أن تصلي لهما، وأن تستغفر لهما، وأن تكرم صديقهما، وأن تنفذ عهدهما، وأن تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما. خمس أشياء. أما الأول أن تصلي لهما، الصلاة هي الدعاء، وصلي عليهم أي أدعو لهم. فأنت تدعو لوالديك: يا ربي اجزيهم عني الخير، يا ربي تكرمهم، يا ربي، هي اسمها صلاة. والإمام السبكي أخذ الصلاة على معنى الصلاة العادية، بمعنى أن نصلي ركعتين قيام الليل مثلا، وأن نقول: اللهم أوصل ثواب ذلك لوالدنا. وعلى كل حال، قلنا أم لم نقل، طالما أن والدنا هو الذي علمنا الصلاة وهو الذي كان سببا في وجودنا، فإن ذلك يسجل في صحائف أعماله. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من الناقة الحمراء. فعلمنا بأن الميت يستفيد من دعاء الحي، وما صلاة الجنازة إلا تطبيق عملي للدعاء للميت. عندما توضع الجنازة فنؤمر بأن نصلي عليها، ندعو لها: الله أكبر، نقرأ سبحانك أو الفاتحة، التكبيرة الثانية الصلوات الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إن كان محسنا فزد في إحسانه، كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، لقه برحمتك رضاك، قه فتنة القبر وعذابه، جافي الأرض عن جنبي حتى تبعثه آمنا مطمئنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. أدعية كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك بأن ورودها يثبت وصول ثواب الدعاء من الأحياء للأموات، هذا أمر واضح. شيء الذي علم من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يدخل المقبرة فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم سابقون ونحن لاحقون، فدل على أن هذا السلام ينفع الأموات وأن الدعاء ينفع الأموات، وإلا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم دار قوم، يا دار يخاطبهم دار قوم مؤمنين، أنتم سابقون ونحن لاحقون، في رواية إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم رب هذه العظام النخرة والأجساد البالية، بلي الجسد وانتخر العظم، أنزل عليها روحا منك وسلاما مني. يا رب أوصل سلامي إليهم وأوصل رحمتك إليهم، هذا ينفع الأموات، جاء في الحديث هذا. وعلمنا أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المقبرة فوجد قبرين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان في كبير. وما هو بكبير؟ يعني الناس لا يعدونه كبيرا، لكن الحقيقة هو كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، لما يستنجي أو يعني يقضي حاجة ما ينظف نفسه، في رواية كان لا يستتر من البول، ربما يعني ترى عورته أثناء قضاء الحاجة، وهذا أيضا شيء سيء لا يليق بالمسلم. الأمران: بقاء نجاسة في حال الاستنجاء أو انكشاف العورة، كلاهما سيء. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة على القبرين. فجاء عليه الصلاة والسلام بجريدة نخل، هذا غصن النخل الذي يكون له كما ترونه بالحدائق قطع أوراق ممتدة، وقسمه قسمين، ووضع قسما على القبر الأول وقسما ثانيا على القبر الثاني، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ايش الفرق بين الأخضر واليابس يا أخوان؟ كل شيء في الوجود يسبح بحمد الله، الحجر والشجر والحيوان والإنسان، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا شيء ثابت في القرآن. لكن تسبيح العود الأخضر أتم وأكمل من تسبيح العود اليابس، باعتبار فيه حياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الحجرة تسبح، لكن الشجرة تسبح أكثر لأنها نامية فيها حياة. العود الأخضر لا زال فيه حياة، فيه خضرار، فيخفف عنهما أكثر بتسبيح العود الأخضر أكثر من تسبيح العود اليابس. ولا شك بأن تسبيح ذوات الأرواح أتم وأكمل من تسبيح ذوات الحياة. شجر في حياة، مثلا العصافير إيش فيها؟ حياة مع روح، فتسبيح وأتم وأكمل، تنطق مثلا بصوت، تنطق بنوع تغريد، بنوع حركة، بنوع اختيار، هذا. ولا شك بأنه أتم من الجميع تسبيحا وعبادة إنما هو الإنسان صاحب الروح الممتازة التي قال الله عنها: ونفخت فيه من روحي، نسبها إليه لتميزها ولمنحة الله عز وجل لهذا الإنسان الروح الأتم الأكمل. قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والشيء الذي نعلمه في هذا الشأن أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أعمال صالحة عدة فأثبت وصولها بالثواب إلى الأموات. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل مات وعليه صوم، مريض وعليه صوم ومات، فقال: صوموا عنه. إذن الصيام عن الميت ينفع الميت، ويصل ثواب الصائم الحي إلى الميت الذي بقيت في ذمته هذه الأيام بإفطاره إياها. هذا شيء. سئل عليه الصلاة والسلام مرة ثانية عن رجل مات وعليه صيام فقال أطعموا عنه، فدل على أن دفع فدية طعام مسكين عن الميت الذي في ذمته صيام أيام أيضا ينفع الميت.